لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامج إذاعة الفاتيكان والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع radiovaticana.va. في وقت ما يزال فيه البابا فرانسيس يتلقى العلاج في مستشفى جيميلي بروما، نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ظهر اليوم الأحد نص كلمة الحبر الأعظم قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي. وتحدث البابا عن معنى عيد التجلي في الإنجيل، كما عبر عن امتنانه الكبير للأشخاص الذين يصلون من أجله ولمن يعتنون به بتفان كبير. جاء في كلمة البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في هذا الأحد الثاني من الزمن الأربعيني يكلمنا الإنجيل عن تجلي يسوع عندما صعد الرب إلى قمة الجبل مع بطرس ويعقوب ويوحنا وأصبح يشع نورا، فأظهر لتلاميذه بهذه الطريقة نور محبته اللامحدودة. تابع البابا يقول: أشارككم هذه الأفكار وأنا أجتاز فترة صعبة وأنضم مع أخوة وأخوات مرضى كثيرين وضعفاء مثلي، مضيفا أن جسدنا ضعيف، ولكن حتى في هذه الحالة لا يمكن لأي شيء أن يمنعنا من أن نحب ونصلي ونبذل ذاتنا ونكون بعضنا لبعض في الإيمان علامات رجاء مضيئة. وقال فرانسيس: كم من النور يشع في المستشفيات وأماكن الرعاية، وكم من الاهتمام المحب الذي يضيء الغرف والممرات والعيادات والأماكن التي تقدم فيها أكثر الخدمات تواضعا. في هذا السياق طلب البابا من المؤمنين أن يشكروا الرب يسوع معه، الذي لا يتركنا أبدا، لا بل في لحظات الألم يضع بجنبنا أشخاصا يعكسون شعاعا من محبته. بعدها جدد البابا شكره للمؤمنين على الصلوات التي يرفعونها من أجله، معربا أيضا عن امتنانه من الأشخاص الذين يعتنون به بتفان كبير، وقال: أعلم أن أطفالا كثيرين يصلون من أجلي، وبعضهم جاء اليوم إلى مستشفى جيميلي ليعبروا عن قربهم مني. وتوجه إلى هؤلاء الصغار قائلا لهم إن البابا يحبهم وينتظر أن يلتقي بهم. لم تخلو كلمة البابا من الدعوة إلى الصلاة على نية السلام في العالم، وقال: لنواصل صلاتنا من أجل السلام، وخاصة في البلدان التي مزقتها الحروب، في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وميانمار والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضاف: لنصلي أيضا من أجل الكنيسة المدعوة إلى أن تترجم التمييز الذي قامت به مؤخرا خلال الجمعية السينودوسية إلى خيارات عملية، وشكر الأمانة العامة لسينودوس الأساقفة التي سترافق الكنائس المحلية في هذا الالتزام خلال السنوات الثلاث المقبلة. في الختام سأل الحبر الأعظم العذراء مريم أن تحرسنا جميعا وتساعدنا لنكون مثلها، حاملي نور المسيح وسلامه. جاء في آخر بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مساء أمس السبت أن الأوضاع الصحية للبابا فرانسيس ما تزال مستقرة، وقد تحقق بعض التقدم الملحوظ خلال الأسبوع الماضي. وأوضح البيان الفاتيكاني أن العلاج بواسطة الأكسجين مستمر، ما يقلص تدريجيا الحاجة للجوء إلى التهوية الآلية خلال ساعات الليل، كما أن الحبر الأعظم ما يزال يحتاج إلى علاج طبي في المستشفى فضلا عن العلاج الفيزيائي والتنفسي. وأضاف أن البابا يمضي الجزء الأكبر من النهار متلقيا العلاج مصليا، بالإضافة إلى أخذ قسط من الراحة وفضلا عن العمل قليلا. وأشار بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إلى أن النشرة الصحية المقبلة بشأن أوضاع البابا فرانسيس ستصدر يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. أجرى مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية السيد أندريا تورنيلي مقابلة مع أمين عام سينودس الأساقفة الكاردينال ماريو غريش، تحدث فيها هذا الأخير عن الجمعية الكنسية المزمى عقدها في العام 2028، لافتا إلى أنها ستشكل مناسبة لقطف الثمار التي نضجت على صعيد الكنيسة كلها. وأضاف أن الأمانة العامة للسينودوس تقترح على الكنائس المحلية سبل السير في إطار النمط السينودوسي. استهل نيافته كلمته مشيرا إلى أن السينودوس حول السينودوسية لم ينتهي في تشرين الأول أكتوبر الماضي، إذ إن الدستور الرسولي شركة الأساقفة جعل من السينودوس حدثا ينقسم إلى مراحل ثلاث: مرحلة تحضيرية، احتفالية، ثم تطبيقية. وقال إن العبور من مرحلة إلى أخرى يتطلب عملية من الارتداد وتغييرا في الذهنية، الأمر الذي يتطلب وقتا، كما لا يمكن أن يقتصر تطبيق السينودوس في حياة الكنيسة الجامعة على نشر وثيقة ما وحسب، إذ لابد أن يقبله المؤمنون كثمرة للتمييز الكنسي. من هذا المنطلق شاء البابا فرانسيس من خلال الوثيقة الختامية أن يوكل إلى الكنائس المحلية مهمة تطبيق التوصيات الصادرة عن الجمعية السينودوسية. وأضاف نيافته أن عديدة هي الكنائس المحلية التي رحبت بهذه الدعوة وباشرت في ترجمتها على أرض الواقع، ما يعني أن أعمال السينودوس لم تنتهي مع اختتام الجمعية. وقال الكاردينال غريش إن هذه السنوات الثلاث، أي لغاية العام 2028، سوف تشهد مرافقة وتقييما للمرحلة التطبيقية، وهو قرار شاءه البابا فرانسيس ونضج أيضا بفضل إسهام المجلس العادي للأمانة العامة لسينودوس الأساقفة، والذي يتألف من الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال أعمال السينودوس. كما أن الحبر الأعظم يود أن يحث الكنيسة بأسرها على تحمل المسؤوليات مع تثمين دور الكنائس المحلية. ولفت نيافته إلى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تعزيز الحوار بين الكنائس بشأن الثمار التي ستقطف خلال المرحلة التطبيقية لهذه التوصيات. لذا لابد أن تخلق فضاءات للحوار ولتبادل المواهب بين مختلف الكنائس، كي لا يتم التطبيق بشكل منعزل من قبل بعض الأبرشيات، إذ ينبغي أن تعزز علاقات الشركة على الصعيد الوطني والإقليمي والقاري. وفي الوقت نفسه تابع الكاردينال غريش يقول يجب أن يشكل هذا الحوار فرصة للسير معا بروح من المسؤولية المتقاسمة. وفي هذا السياق سترافق اللقاءات المرتقبة خلال العام 2027 ومع مطلع العام التالي المسيرة نحو الجمعية الكنسية المزمع عقدها في خريف العام 2028. في معرض حديثه عن النشاطات المرتقبة خلال العام المقبل على الصعيد الأبرشي، شدد الكاردينال غريش على ضرورة ألا تقتصر الجهود على الإصغاء وحسب، إذ لابد أن يسعى المسؤولون الكنسيون إلى إقامة حوار مع شعب الله بشأن التوصيات الصادرة عن الجمعية السينودوسية الأخيرة بشكل يسمح لهذه التوصيات بأن تتأقلم مع البيئات الثقافية والتقاليد الخاصة بكل كنيسة محلية. وختم أمين عام سينودس الأساقفة حديثه لموقعنا الإلكتروني داعيا إلى تحفيز شعب الله على أن يكون عنصرا ناشطا في الحياة الكنسية وعلى المساهمة في رسم المسيرة التي ينبغي أن تجتازها كل الكنيسة تماشيا مع روح السينودس. وأكد أنه بعد أن تكون قد اتضحت الصورة وأن يكون قد نما فهم أفضل لموضوع السينودوسية يمكن أن نجد الأدوات اللازمة لمتابعة المسيرة بطاقة متجددة.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان مضى يسوع ببطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تبدل منظر وجهه وصارت ثيابه بيضا تتلألأ كالبرق، وإذا رجلان يكلمانه وهما موسى وإيليا وقد ترأيا في المجد وأخذا يتكلمان على رحيله الذي سيتم في أورشليم. وكان بطرس واللذان معه قد أثقلهم النعاس، ولكنهم استيقظوا فعاينوا مجده والرجلين القائمين معه، حتى إذا هما بالانصراف عنه قال بطرس ليسوع: يا معلم، حسن أن نكون هاهنا، فلو نصبنا 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. ولم يكن يدري ما يقول. وبينما هو يتكلم ظهر غمام ظللهم، فلما دخلوا في الغمام خاف التلاميذ، وانطلق صوت من الغمام يقول: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا. وما إن دوى الصوت حتى بقي يسوع وحده، فالتزموا الصمت ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما رأوا. في هذا الأحد الثاني من زمن الصوم تدعونا الليتورجية إلى التأمل في حدث التجلي الذي من خلاله سمح يسوع لتلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا أن يتذوقوا مسبقا مجد القيامة، لمحة من السماء على الأرض. يخبرنا لوقا الإنجيلي عن تجلي يسوع على الجبل الذي هو مكان النور والرمز الرائع لتلك الخبرة الفريدة التي خص بها التلاميذ 3. لقد صعدوا مع المعلم إلى الجبل ورأوه منغمسا في الصلاة، وفي لحظة معينة تبدل منظر وجهه. لقد تعودوا على رؤيته يوميا في بساطة مظهر إنسانيته، ولكنهم بقوا مذهولين أمام هذا التألق الجديد الذي غمر كل شخصه. إلى جانب يسوع ظهر موسى وإيليا يتكلمان معه عن خروجه، أي عن فصح موته وقيامته. إنه استباق للفصح. وحينها قال بطرس: يا معلم، حسن أن نكون هاهنا، لأنه أراد ألا تنتهي لحظة النعمة هذه. يتم التجلي في وقت محدد في رسالة المسيح، أي بعد أن قال لتلاميذه إنه يجب أن يعاني آلاما شديدة وأن يقتل ويقوم في اليوم الثالث. فقد كان يسوع يعلم أنهم لا يقبلون هذه الحقيقة، حقيقة الصليب وحقيقة موته، ولذا أراد أن يهيئهم ليتحملوا عثرة الآلام والموت على الصليب، كي يعرفوا أن هذه هي الدرب التي من خلالها سيوصل الآب السماوي إلى المجد ابنه مقيما إياه من بين الأموات. وستكون هذه أيضا درب التلاميذ، فما من أحد يبلغ الحياة الأبدية إن لم يتبع يسوع حاملا صليبه في الحياة الأرضية. لكل واحد منا صليبه، والرب يظهر لنا أن نهاية هذه الدرب هي القيامة الجمال إذا ما حملنا صليبنا. إن تجلي المسيح إذن يظهر لنا النظرة المسيحية للألم، فالأمر لا يتعلق بسدية مازوخية، إنه ضروري ولكنه عابر. إن نقطة الوصول التي نحن مدعوون إليها هي ساطعة كوجه المسيح عندما تجلى، ففيه الخلاص والطوبة والنور ومحبة الله بلا حدود. إن يسوع من خلال إظهار مجده يؤكد لنا أن الصليب والمحن والمصاعب التي نتعرض لها سيتم تخطيها وحلها في الفصح. لذا وفي زمن الصوم هذا لنصعد نحن أيضا إلى الجبل مع يسوع، وبأي طريقة؟ بالصلاة، لنصعد إلى الجبل بالصلاة، الصلاة الصامتة، صلاة القلب، ولنمكث بضع لحظات كل يوم في تأمل، محدقين النظر الداخلي إلى وجه يسوع، ولنسمح لنوره بأن يغمرنا ويشع في حياتنا. يشدد لوقا الإنجيلي على أن يسوع تجلى بينما هو يصلي، لقد كان منغمسا في حوار عميق مع الآب يسمع فيه صدى الشريعة والأنبياء موسى وإيليا، وبينما كان يطيع بكل كيانه إرادة الآب الخلاصية بما في ذلك الصليب، غمره مجد الله من الداخل وكان يسطع منه أيضا إلى الخارج. أيها الإخوة والأخوات، إن الصلاة في المسيح وفي الروح القدس تحول الشخص من الداخل، ويمكنها أن تضيء للآخرين وللعالم المحيط به. كم من مرة التقينا فيها بأشخاص ينيرون ويشع من عيونهم نورا، أشخاص لديهم تلك النظرة المضيئة، إنهم أشخاص يصلون والصلاة تفعل ذلك، هي تجعلنا نسطع بنور الروح القدس. لنستمر في مسيرة الصوم هذه بفرح، ولنعطي فسحة للصلاة ولكلمة الله التي تقدمها لنا الليتورجية بوفرة هذه الأيام، ولتعلمنا مريم العذراء أن نبقى مع يسوع حتى عندما لا نفهمه، لأنه فقط في البقاء معه يمكننا أن نرى مجده.
في مقال له نشرته وكالة تير الكاثوليكية للأنباء على موقعها الإلكتروني، توقف رئيس حركة العمل الكاثوليكي الإيطالية جوزيبي نوتر ستيفانو عند حاجة أوروبا إلى مواطنين واعين قادرين على قراءة علامات الأزمنة وعلى العمل من أجل مشروع مشترك يضع في المركز كرامة الشخص والسلام والعدالة الاجتماعية، وتحدث بالتالي عما وصفها بدعوة موجهة إلى الكاثوليك محورها المشاركة والرجاء. وتبع رئيس الحركة مشيرا إلى انغماس حركة العمل الكاثوليكي في المسيرة السينودوسية للكنيسة، والتي هي زمن إصغاء وتمييز يشكل فرصة ثمينة للتأمل حول دور الكاثوليك في بناء أوروبا المستقبل. تطرق من جهة أخرى إلى اليوبيل الذي نحتفل به هذا العام ومحوره الرجاء، وقال إن هذا اليوبيل يدعونا إلى ارتداد شخصي وجماعي لا يمكنه أن يخلو من التزام متجدد في الإطار الأوروبي. وتابع جوزيبي نوتر ستيفانو أن البعد السيندوسي للكنيسة بما يطلق من دعوة إلى السير معا يشكل مفتاح قراءة لأوروبا أيضا، والتي تجد نفسها أمام تحديات عالمية جديدة وخطر التفكك، وتوقف بالتالي عند ضرورة أن يقود الإصغاء إلى احتياجات الجماعات المحلية والشباب والعاملين والعائلات التأمل حول مستقبل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه لا يمكن الاكتفاء برؤية بيروقراطية أو تكنوقراطية لأوروبا، بل نحن مدعوون إلى الإسهام في مشروع يكون بالفعل شاملا وتضامنيا هدفه الخير العام. ويرى رئيس حركة العمل الكاثوليكي الإيطالية أن المشهد الدولي يسائلنا بعمق، حيث تطرح التوترات الجيوسياسية والأزمة الاقتصادية والهجرة والانتقال الإيكولوجي والرقمي أسئلة أساسية حول ما هي أوروبا التي نريد بناءها. وككاثوليك علينا واجب تحفيز نقاش لا يتوقف على السطح، بل يعمق جذور العقيدة الاجتماعية للكنيسة بتعزيز نموذج تنمية لا يترك أحدا في الخلف. وذكر رئيس الحركة هنا بالأسبوع الاجتماعي الأخير للكاثوليك في إيطاليا الذي عقد في مدينة تريستا، والذي شدد على الحاجة الضرورية إلى تحفيز المشاركة الفعالة، وهو ما ينطبق على المستوى الأوروبي أيضا حسب ما ذكر. وتابع جوزيبي نوتر ستيفانو مذكرا من جهة أخرى بحديث البابا فرانسيس المتكرر عن ضرورة أن تكون الكنيسة في خروج وقريبة من الضواحي الوجودية والاجتماعية، وهذا أيضا ينطبق على أوروبا التي لا يمكنها الانغلاق على الذات، بل يجب أن تكون محفزة لتكامل لا اقتصادي فقط بل إنساني وتضامني بعمق. انتقل رئيس الحركة بعد ذلك إلى الحديث عن كون الالتزام من أجل أوروبا يجب أن تكون فسحة سلام واستقبال وتعاون، هو جزء لا يتجزأ من الرسالة الكاثوليكية في العالم، وشدد على أنه لا يكفي من أجل أوروبا أكثر قوة وعدلا وتضامنا مجرد الانضمام الرسمي للمؤسسات الأوروبية، بل من الضروري الإسهام بشكل فعال في تأسيس مشروع يجيب على الاحتياجات الملموسة للمواطنين. وأكد في هذا السياق أن الديمقراطية الأوروبية لا يمكنها أن تعاش من خلال التصويت فقط، بل هي تتطلب مشاركة أكثر عمقا، أي مشاركة الجماعات والجمعيات في تحديد السياسات العامة. ورد رئيس الحركة هنا تأكيد أن هذا لا يعني المطالبة بفسحات للكاثوليك في السياسة الأوروبية، بل عرض تقديم إسهام نبوي قادر على توجيه الاختيارات نحو العدالة والتضامن. ووصل جوزيبي نوتر ستيفانو موضحا أن الكنيسة ترشد إلى طريق ومنهج من أجل صياغة مواطنة منفتحة على الأخوة والحوار، وذلك في إشارة متواصلة إلى كرامة الشخص واحترام الحياة واستقبال من هم أكثر ضعفا وحماية الخليقة. وشدد في حديثه على كون هذه قيما أساسية من أجل مواجهة النزعات الشعبوية والانغلاق المنطلق من توجهات قومية، وهذه أمور تشكل تهديدا للمشروع الأوروبي. هذا وأراد رئيس الحركة لفت الأنظار إلى أنه رغم الحديث عن حضور هامشي للكاثوليك في الحياة العامة، إلا أن الواقع يكشف حضورا قويا وهاما، حيث يواصل المؤمنون في كل أنحاء أوروبا العمل بشكل فاعل على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مساهمين في بناء مجتمع أكثر أخوة. وأعطى جوزيبي نوتر ستيفانو مثالا على هذه المشاركة شبكة المسؤولين المحليين المنطلقين من المبادئ المسيحية التي التقى أعضاؤها مؤخرا في روما للتأمل في التحديات على صعيد الحوكمة المحلية، وذلك من منظور الخير العام. ثم ختم رئيس الحركة مشيرا إلى الحاجة إلى ما وصفه بمختبر فكري جديد من أجل أوروبا قادرة على الجمع بين القيم المسيحية والعدالة الاجتماعية والعمل من أجل السلام.
عقدت من 12 وحتى 14 من أذار مارس 2025 في وارسو الجمعية العامة 400 لمجلس أساقفة بولندا. وصدر بيان في ختام أعمال الجمعية العامة أشار إلى أن الأساقفة قد رفعوا الصلاة خلال اجتماعهم من أجل قداسة البابا فرانسيس. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، تطرق مجلس أساقفة بولندا خلال انعقاد جمعيته العامة 400 إلى مواضيع عديدة، من بينها تنشئة الكهنة، التنشئة في الإكليريكيات، رعوية الدعوات، ودور وسائل الأعلام الكاثوليكية. ومما جاء في البيان الختامي للجمعية العامة لمجلس أساقفة بولندا والصادر في 14 من أذار مارس أن أساقفة بولندا دعوا إلى مواصلة الصلاة من أجل السلام. إلى ذلك وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، يعقد مجلس أساقفة النمسا جمعيته العامة وذلك من 17 وحتى 21 من أذار مارس 2025، وسيتم التطرق خلال انعقاد الجمعية العامة إلى مواضيع عديدة من بينها المسيرة السينودوسية. هذا وكانت قد عقدت في الفاتيكان من 24 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2023 الدورة الأولى للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة، فيما عقدت الدورة الثانية للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة من 2 وحتى 27 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2024. على صعيد آخر، وبمناسبة يوم الإكليريكية 2025 يوم الأحد 16 من أذار مارس، يطلق مجلس أساقفة إسبانيا حملة بعنوان زارعوا رجاء، وذلك كما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء نقلا عن الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إسبانيا. وتسلط حملة هذا العام الضوء على دور الكهنة في تعزيز الرجاء وعلى تنشئة الإكليريكيين لكي يكونوا زارعي رجاء. وقد تمت الإشارة خلال تقديم هذه الحملة إلى نقاط عديدة، من بينها الالتزام الكهنة في مرافقة الأشخاص المرضى في الرعاية، ولا سيما من خلال هيئات كاريتاس في الرعاية والتي تساعد الأشخاص المعوزين وتنسق عمل المتطوعين في الرعاية.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.